مفاهيم وقرارات. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا البرنامج الجديد الذي يقدمه القس جون نور. يتحدث إلينا هذا البرنامج عن بعض المفاهيم الروحية التي تحثنا على التقدم في حياتنا اليومية. أتمنى لكم وقتاً ممتعاً ومفيداً في صحبتنا.
أعزائي المستمعين، كنت قد تكلمت في حلقة سابقة عن قصة الابن الضال، حيث يقدم لنا الكتاب المقدس شخصية هذا الابن في صورة الشاب المجنون أخلاقياً. إن أول تصرف جنوني لهذا الشاب هو شعوره بعدم الرضا. لم يكن راضياً عن حالته، لأنه كان يعتمد على غيره، ويبدو أن ظروف أبيه كانت متيسرة طيبة، فلم ينقصه شيء، وكل احتياجاته كانت تقدم له بمجرد الإعراب عنها، ولكنه كان يفكر أن وضعه في البيت هو وضع الشخص المسلوب الإرادة الذي يعتمد على غيره، وهذا ما جعله يحس بعدم الرضا، لأن تصرفات والده ربطته إليه باستمرار من يوم إلى يوم، ولم يترك له الحرية في شيء. لم يكن في مقدور ذلك الابن أن يقوم بعمل معتمدا على تفكيره الخاص واستحسانه الشخصي، وكان يعتبر ذلك أمرا معيبا أن يعتمد كلية على والده في كل شيء. هذه بالفعل كانت طريقة الوالد في معاملة ابنه. لعله كان يخاطب نفسه بالقول: لماذا لا أكون مثل بقية الرفاق؟ يا له من أمر مزري أن أعامل كطفل. لو كانت لي ثروتي الخاصة، ولو كنت أقدر أن أفعل ما أريد، لقدرت أن أثبت لوالدي أنني رجل قادر على إنفاق النقود والاستفادة منها. أما الآن فأنا أعتمد عليه في كل شيء. أنا لا يمكنني أن أستمر على هذه الحال فيما بعد. وهكذا يذهب إلى أبيه ويقدم التماسه قائلا: أعطني القسم الذي يصيبني من المال، أنا كامل السن وبالتأكيد أقدر أن أعالج أموري بنفسي، وأعرف كيف أتصرف في أموالي وما تملكه يداي، أريد أن أحصل على نصيب الآن لأعمل ما أشاء. ولم يقدر الوالد أن يرفض طلبه، لأنه لم يكن يريد أن يجبره قسرا على العيش معه، لذلك يقول الكتاب: قسم لهما معيشته. لاحظ أنه قسم معيشته على الولدين، ولم يعط الابن الأصغر نصيبه فقط، بل أعطى الابن الأكبر نصيبه أيضا. فماذا كان من أمر الابن الأكبر؟ وكيف استغل نصيبه وكيف تصرف فيه؟ إننا نسمع الابن الأكبر بعد سنين يقول لأبيه: جديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. لقد كان الابن الأكبر حكيما، لأنه رد نصيبه إلى أبيه، وأنا أتصوره يقول لأبيه: لا أريد أن أحصل على نصيبي لأني سعيد جدا بحياتي معك ولدي كل ما أحتاجه. أما الابن الأصغر الذي كان يظن أنه أحكم من ذلك، فبمجرد أن حصل على المال قرر أن ينفقه حسب رغبة قلبه، ولذلك عمل عملا جنونيا آخر، وهو أنه ترك البيت. لم يقدر أن يستمر في حياته الأولى أكثر من ذلك، لأن بريق أمور الحياة كان يخطف بصره ويجعله يعتبر أن الحياة تحت سقف البيت وفي مثل تلك الظروف لا تساوي شيئا. صمم أن يتخلص من قيود العائلة وأن يعطيها قفاه ويسير في طريقه إلى حيث المتعة واللذة، وهكذا ترك البيت ومضى إلى مكان بعيد. وأعتقد أن لحظة الوداع الأخيرة لم تكن سهلة، بل كلفته بعض الشيء، ولا يذهب أحد إلى الجحيم دون أن يضع الله أمامه العراقيل. والآن يا أعزائي، قبل أن نستمر في متابعة ذلك الابن في ضلاله، يجب أن نقارن حالتنا بحالته. ما هي الإحساسات الداخلية التي تسيطر على أفكارنا وتكيف مستقبلنا؟ ما هو حكم البشر على سلوك ذلك الشخص؟ ألا يوافقونه على أفكاره ويسلكون نفس الطريق التي سلكها؟ فأول شيء يرغب الإنسان الخاطئ أن يحصل عليه هو حريته الخاصة، مع أن إلهنا لم يمنع عنا حريتنا في حدود الأمور التي تناسبنا. ولا شك أنها كانت حيلة شيطانية عندما حاول أن يقنع أبوينا الأولين بأن الله يحرمهما من الأكل من كل شجر الجنة. كل ما يطلبه إلهنا ليس هو حرماننا، بل أن نتمتع بما نحصل عليه من يده هو مباشرة، وأن نحيا حياة دائمة الاعتماد عليه، وأن نستمد كل مسراتنا منه، فنحيا سعداء بحق لأننا نعيش في صحبته، ونجد لذة وحرية مباركة أن نكون دائما في خدمته. هذه هي الحياة التي يطالبنا إلهنا أن نحياها. لماذا؟ هل لأنه قاسي القلب؟ كلا، بل لأنه صديق. إذن كيف يظهر صداقته وهو يضع هذه القيود علينا؟ إنه يعرف أن خدمته هي الحرية الكاملة، وأنه فقط عندما نسلم نفوسنا لخدمته يمكننا أن نكون بحق شركاء في ملء مسرته وبهجته. ولكن بعض الناس لا يفكرون هكذا، لذلك اعتبروا أن الشر الأعظم هو اعتمادهم على آخر، ولو كان ذلك الشخص هو الله. وهذا هو أصل الخطية في الجنس البشري، فالخطية هي انحراف قلب الإنسان عن الله. اسمعهم يقولون: لا نريد أن الله يملك علينا، لا نريد أن يملي علينا إرادته، نريد أن نسير في طرقنا الخاصة، وسنجري وراء رغباتنا الذاتية، سنكون سادة أنفسنا ولن يسود علينا آخر. أيها الإخوة، هل تسيرون في طريق اعتمادكم على إلهكم؟ إنه سؤال واضح، فأجيبوا عليه. هل تتناولون خبزكم اليومي من بين يديه؟ وهل تعتبرون مسرات الحياة إحدى عطايا محبته؟ وهل تعتبرون صداقة الحياة وفرص الحياة من دلائل عنايته؟ هل ترجعون كل ما يمر بكم إلى الله؟ وهل يدعمكم شعور الثقة في شخصه وسط معركة الحياة الطويلة؟ هل تعيش هذا الاختبار؟ أم أنك تعيش معتمدا على الجسد ومسرات الحياة، وتسير حسب رغبات قلبك ومشاعرك الداخلية، لا حسب ما يرضي الله؟ معظم الناس يعيشون هكذا، فما معنى هذه الحياة؟ إن العالم يشير إليها ويقول إنها حياة العقلاء، أما ملائكة الله فتشير إليها وتصفها بأنها حياة المجانين الذين سيطرت عليهم أهواء الشر وأعمت بصائرهم، وصاروا لا يسمعون صوت الخير والمصلحة ولا يطيعون إرادة الله. عزيزي المستمع، أتمنى أن تسير في هذا العالم مرضيا لله في حياتك، معتمدا على عنايته ورعايته، والرب معك.
نتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا فرحتي لديك. نتكل عليك، ألتجئ إليك، ولا أخاف، لا فرحتي لديك. أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شبابي إلى نشيبي على كتفيك أحمل. أنا صغيرك، طفلك، وابنك المدلل، ومن شبابي إلى نشيبي على كتفيك أحمل. إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، إيماني أنت وهبته، ماضي أنت غفرته، ولي بيتا جميلا في سمائك صنعته وضمنته لي، ضمنته. أترتب قدامي مائدة إطعامي، أترتب قدامي مائدة إطعامي، وتطعمني يداك.
مستمعي الكريم، أرجو أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن أردت أن ترسل لنا أي اقتراحات، أو إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، يمكنك الكتابة إلينا على العنوان التالي: برنامج مفاهيم وقرارات، صندوق بريد 143-060، من اليسار إلى اليمين 14-3-0-6-0، الرمز البريدي 118-14، من اليسار إلى اليمين 1-1-8-1-4، عمان، الأردن. كما ويمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني إيميل على العنوان التالي قرارات@gmail.com. qurarat@gmail.com. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من هذا البرنامج، أترككم في عناية القدير، والرب معكم.